أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا هناك جملة من الأمور توقع من الدين، فإذا تخلفت هذه الأمور فهذا يكون مدعاة إلى رفع اليد عن الدين. بالأمس أشرنا إلى بعض العوامل التي يتوقع الناس بها من الدين. هذا عامل نفسي ثالث يذكر. طبعا حقيقة وفي حد نفسه واضح الوهم، لكنه بما أنه ورد في حقه النص الشرعي فكان مدعاة للاستفسار والسؤال. شنو العامل الثالث الذي يتوقع من الدين؟ والحال اننا نرى ان المتدين لا ينال ذلك الشيء. الايات نصت هذا الاشكال منها يبدا، هناك جمله من الايات قد نصت على ان الايمان يورث الرخاء الدنيوي، يورث المال ويورث السعادة الدنيوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. المعادلة الإلهية ضمن كل من يؤمن بالله، أولا ينزل عليه من السماء رزقا مدرارا ويعطى من المال ويعطى من البنين ويعطى من كل شيء في عالم الدنيا. واضح المال والبنين شيء دنيوي، والحال احنا شيء لما نصير متدينين نرجع للوضع بدل ما نحصل قضايا دنيوية نرجع للوضع. هذا أصل الأشياء. فشلون تعالجون هذه المشكلة؟ النصوص صريحة في هذا الباب أنه الإيمان يورث السعة المالية، الإيمان يورث القوة، يورث زيادة البنين، يورث كل شيء. شوف الأمر محفوظ تماما. لنا أن نصيح على الإشكال، من ترى كل صياغات نسية. لنا أن نصيغ هذا الإشكال إشكال على الآية والأدلة التي تفرضت أنه الإيمان يستوجب ذلك. جوابهم جدا واضح، نعم الإيمان يوجب كل هذا، أتمنى أن يوجب شرطا لا يكون هناك مانع. أما إذا فرض وجود المانع فالمانع يمنع عن هذا. الإنسان المؤمن كما في تلك الرواية، الشخص الذي جاء إلى الإمام قال إني فقير، قال أصلي صلاة الليل، قال لي إذا كذبت لا يمكن لشخص يصلي يقوم الليل ويدعي لنفسه. نعم، كما أن الإيمان والاستغفار ونحو ذلك من الأمور موجبات الرزق. الذنب لا سمح الله من موجبات الجن. الفقر عندنا روايات كثيرة تشير إلى، فنحتاج إلى الجواب الحقيقي. نحتاج أن نجمع بين الروايات، من الروايات ما دلت بوضوح البيت الذي فيه الغناء التي فيه بيت يدخله الفقر، البيت الذي لا يمعي الطهارة والنجاسة بيت يبتلى بالفقر. الإنسان الذي يعصي هل يجب من خارجه؟ كلما ازداد الإنسان معصية كلما كان موجبا للمصيبة. إذا ليست هذه الآيات ذكرت هذه الأمور على سبيل العلل التام كما كان يتصور صاحب الإشكال، أن الاستغفار علة تامة لا تصدق، الاستغفار مقتضي لا تصدق. الاستغفار مرتبط مع الإنسان من ذلك تماما وليس بالعدة. هذا الإشكال التوقع الثالث من الدين. التوقع الرابع وهو المهم مشروط إيمان في مجتمعاتنا. الإيمان حاضر في المجتمع لكنه متى ما دخل الإيمان في مجتمعنا زالت الأخلاق وزال العلم وزال التفكر التعقل. ألم يكن حقيقة الإيمان حقيقة قوامها الأخلاق قوامها العلم قوامه التفكر؟ ألم يكن لازم الإيمان هذه المقولات الثلاثة؟ الواقع الخارجي يكذب ذلك. فنرى أنه مجتمع إسلامي لكنه يعج بفقدان الأخلاق، يعج بفقدان العلم، ويعج بفقدان التعقل. هذا أصل الإشكال. هذا معنى أن الإيمان ميلا من هذه المقولات الثلاثة، والحال أن هذه المقولات الثلاثة متقومة بالإيمان. الجواب: ليس هذه المقولات الثلاثة متقومة بالإيمان، وتدور مدار الإيمان وجودا وعدم. بين مقولة الإيمان وبين مقولة الأخلاق عموم وخصوص بالوجه، قد يكون إنسان مؤمن ولا يملك أخلاق، سواء أخلاق ذاتية فردية أو أخلاق اجتماعية. وقد يكون إنسان يملك أخلاق وليس بمتدين. نحن لا نرى أن لازمية الإيمان هو في الأخلاق. نعم، الإيمان يدعو إلى أن يكون الإنسان يملك أخلاق، لكن مو أنه لازم لا ينفذ. فمقولة الإيمان شيء ومقولة الأخلاق شيء. فلا يتوقع كل مؤمن لابد أن يكون بالمستوى العالي من الأخلاق، لا يمكن أن يتوقع. بحيث يقول كل من متدين لازم يسجل عند أخلاقه، كما لا يتوقع. طبعا الأخلاق واضحة، منظومة الأخلاق منظومة تدور مدار الحسن والقبح العملي، الإحسان، التأدب، عشرات الصفات هي أخلاقية. وفرق طبعا بين منظومة الأخلاق وبين منظومة الفقه، ولو على مستوى الفقه الاستحبابي. الفقه الاستحبابي شيء والأخلاق شيء الفقه هنا الواحد يستشيل الفرق بين الفقه الاستحبابي وبين الأخلاق. من الفارق؟ الجواب المستند هو الفارق. فإن الفقه الاستحبابي مستنده الكتاب والسنة، أما الأخلاق ليس مستنده الكتاب والسنة. قد يتبع شيء واحد، هم الكتاب والسنة يدعو إليه وهم العقل العمل يدعو إليه. حينئذ هم يكون موضوع الأخلاق هم يكون موضوع نعم. أو شبهة أخرى كثيرة في المقام، طبعا هذه الشبهة غير الشبهة التي كانت عن رصدها. بعدين أرجع عن المقولات الثلاثة، لا أنسى مقولة الأخلاق ومقولة العلم ومقولة التعقل. بس وأصل الإشكال كان أنه نحن نتوقع من المجتمع الإيماني أن يملك هذه المقولات الأمور الثلاثة. الخارج يكذبون، الخارج يكذبون. إذن الإيمان الذي لا يوفر في هذه الأمور لا يستحق أن أدخل إلى بيته، بل أكثر بيت الإلحاد، لأنه الأدب من الإيمان. الإيمان الظفر بهذه المقولات الثلاثة. عندما لا يمكن الظفر بهذه المقولات الثلاثة، على شنو يدخل بيت الإيمان؟ فخلقته بيت الإلحاد. هاي كانت المشكلة. وجاوب أن الإيمان شيء والأخلاق شيء آخر، وبينهما بينونة وإمكان. الإسلام يدعو إلى الأخلاق. أكو إشكال أقوى من هذا الإشكال، وهو أنه الفقه الشيعي فقه لم يسلح نفسه بالأخلاق. الفقه الشيعي لم يسلح نفسه بالأخلاق. هذا شو مثل اقتصاد الآن في أوصافنا. الفقه الشيعي تمام ما عنده من خصوصيات عالم جن الزاق، وليس قوام الفقه الشيعي ماذا؟ مسألة مثلا الغايات الأخلاقية من العبادة. ومن هنا نرى أن بصمات فقدان الأخلاق على الفقه الشيعي واضح. شلون واضح يا أبي؟ قالوا الآن بالفقه الشيعي أكو عندهم باب يسموه باب الحيل الشرعية. الحيل الشرعية هي عبارة عن منظومة قانونية فقهية فاقدة لكل الأخلاقية. الفقه الشيعي اسمعني راح شلون يدخل، يدعو إلى مثلا أن الكافر لا يملك عدم ملكية الكافر، وبالتالي يدعو إلى ماذا؟ إلى جواز السرقة من الكافر، والحال أن جواز السرقة خلاف الأخلاق جزما، خلاف الأخلاق بالمرة. الفقه الشيعي أحيانا يتعامل بمقولات تستلزم الظلم.
مثل ايش؟
مثل ايش؟ الفقه الشيعي يستلزم فقه ظلم، فهو فقه مو اخلاقي. عرفتوا شوف شلون تغيرت؟ التغيير الاول كان كلش تحميل ساذج. انا مجتمعنا داخلين في الايمان، شوف وين بيكون اخلاقي. الان لا، القضيه قضيه تشريع صار، مو قضيه اداء وامتثال. ما قبل كان شنو كانت المشكله؟ تخلف في عالم الامتثال. النزعات الماديه، النزعات النفسيه هي التي تدعو الى ان لا نتلبس الاخلاق. هذا كان اشكال هيك شيء. وجوابهم كما اجاب صاحب الشبهه هكذا اجاب. صاحب الكتاب اجاب بهذا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الايمان يستلزم الاخلاق شريطه ضبط الشهوات. نظير ما قلناه في التوقع السابق، فهو مقتضي وليس عله تامه. فالايمان ليس عله تامه للاخلاق، وانما الايمان يقتضي الاخلاق. لولا المانع، المانع شنو؟ النزعات النفسيه. اي نعم، لولا النزعات النفسيه لكان لا بد من الايمان ان ينتهي منها الى الاخلاق. سو مو عله تامه وانما مقتضي. هذا الجواب، هذا الجواب الذي ذكر. الان انتقلنا الى سؤال اعقد. مو قضيه اداء، مو قضية أداء، وليست قضية امتثال، قضية تشريع. الفقه مشرع بروح بمعزل عن الأخلاق، بمعزل عن الأخلاق. مثلاً الآن أنا جتني حاجة باشر سنة 500 مالتي، وأنا بأمس الحاجة إليها، أنا محتاجة جداً. تغرب أنا رجال محتاج بير بأمس الحاجة إلى البيت. طبعاً هذا مصداق، إذا واحد يبحث يلقى عشرات المصادق من هذا. أقول عشرات ما أقول واحد واثنين. النتيجة هي شيء واحد، الفقه لا يتحرك بعقلية أخلاقية في عالم التشريع، مو في عالم الأداء والامتثال، في عالم التشريع. فأنا محتاج للبيت جداً،
باجي راس السنة الخمسية بيوم واحد يجادل فيه، ما قدرت ما لحقت أضرب فيه.
ماذا هذا الدكتور شفيق؟ لابد من التخميس. أقول مصداق واضح في هذا. ادخل في شأن المرأة، الفقه هو شأن المرأة، هي محتاجة إلى فراش بأمس الحاجة إلى الفراش، جناب الأستاذ الزوج مفتوح لباب الأربعة ومفتوح لباب الزواج المؤقت على مصراعيه، وما ملزم أن يلبي حاجات زوجته، ولا يحق للمرأة أن تفعل الحرام. حاجة فطرية فرضها الله في المرأة، ومع فرضها في المرأة لم يقم بتسديد سدها، بل فقه ذكوري وليس بالفقه الإناثي. فقه الذكوري معناه شيء، فقه يصاحبه عدم الأخلاقية، عدم المنظومة الأخلاقية. قتل المرتد، أليس أن أقول هذا كله ترى في دائرة واحدة؟ قتل المرتد، وقلنا نقول بحرية الرأي وحرية المعتقد، واعتبرنا إنسانية كل إنسان بحرية اختياره للمعتقد، ينتقد. فقه لا ينسجم مع ماذا؟ مع الأخلاق. واضربوهن في المضاجع، شنو اضربوهن في المضاجع؟ شنو اضربوهن في المضاجع؟ هذا أي قانون تشريعي يرخص بجواز الضرب؟ هذا طبعا قلت لك الآن لست على إلزام المرأة أن ترتدي الحجاب، سمات هي ما راح تطلع شوي طلع لها خصلة من شعرها، مو تقول أنه توجب أنه المخاطرة في السلم الاجتماعي، وتدخل بعدين يقولون أن حرية المرأة في أن تخرج يضر في السلم الاجتماعي لأنه راح نفهم. لا، شوي يطلع شعارها للحاكم الشرعي أن يمنعها من ذلك، ويعمل عليها باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن موارد الأمر النهي عن المنكر فيه المواجهة العنيفة لها. أي فتن هذا ينسجم مع الإسلام؟ لذا قال الفقه هذا، قلت صاحب الإشكال ما متسجل هذه المشكلة، هذا أشكل من، وقلت لك إذا واحد يقعد اليوم يسجل عشرات الموارد للفقه الذي هي بمعزل عن الإسلام في عالم التشريع. واضح هذا الإشكال؟ هذا إشكال مهم جدا، هذا غير الإشكال هذا، إذا لابد أن نخلق فرد واحد مستقل. طبعا قلت لك الجهاد يدخل فيه، موضوع النساء يدخل فيه، مولانا اليوم الفقه ما اتقى على اساس ان الدوله ليست بمالكه، وان كل الاموال الدوله هي مجهوله المالك، وفي مجهوله المالك يمكن التملك عن طريق استخدام امول المرجل. أي فقيه اليوم واحدة من الأمور للأحزاب الفاسدة الإسلامية أن تفسد وتأخذ المال عنه هذه الفتوى الفقهية. نحن أسسنا بفقه غير أخلاقي، فمنظومة الفقه قوامها ماذا؟ النص كتاب السنة، ولم يلحق شيء ما وراء الكتاب والسنة، بينما الأخلاق منظومة العقل العملي، الحسن والقبح العملي. ها هنا نحن نرى أحيانا الفقه يصطدم مع الأخلاق ومع هذا يشرع، هذا إشكال. نجي إلى مقولة الآن، الإيمان والعلم.
طبعا هم ايضا يصار بصياغتين، هم الاشكال يصار بصياغتين. الصياغه الاولى صياغه في الخارج، طبعا العلم هو شنو؟ معرفه الظواهر الدنيويه ومعرفة أسباب هذه الظواهر الدنيوية وكيفية الانتفاع واستثمار هذه الظواهر الدنيوية. هذا العلم، أي ظاهرة من الظواهر الآن شلون يعرفها وشلون أسبابها ومعطياتها ونتائجها وكيف يستثمرها، هذا هو العلم. هذا مقولة العلم، هذه الوقوف على الظواهر الدنيوية المادية والتعرف عليها بأسبابها ومعطياتها ونتائجها واستثمارها. المطر شلون ينزل؟ بسبب أنه هذا طبقات العلوية، بسبب اختلاف الحرارة والبرودة في الطبقات العلوية، وأمثال هذا. فلان مرة خب، الشبهة الأولى هيك أنه إحنا نرى المجتمع المتدين من أضعف المجتمعات التي هي بعيدة عن العلم. هذا قلنا إشكال في عالم الامتثال. الإشكال الآخر مو في عالم الامتثال، إشكال أن الدين هو وراء هذه الأزمة. مو لأجل أنه ذاك يفترض شنو قلنا علاجه بسيط، أنه الإيمان مقتضي للعلم ليس علة تامة للعلم، فالفرض المانع يمكن أن يكون عندنا إيمان من دون أن يكون عندنا علم. هذا الجواب في عالم شنو؟ في عالم الامتثال. أما في عالم جواب شنو؟ الآن راح أقرب لك الشبهة، راح أقرب لك الشبهة، لكن مو في عالم امتثال. في عالم الامتثال الإجابة عنها سهلة. الآن أول شيء اسمع لي، هذا الذي يعبر عن التضاد العلمي مع الدين. التضاد العلمي مع الدين شيء، أولا أحيانا الدين يتدخل تدخلا فضولا في الحقائق العلمية. هسه بالنسبة لل المدرسة المسيحية التدخل فاضح، بالنسبة للمدرسة الإسلامية التدخل دون ذلك، لكن مجموعة من الحقائق اليوم الدينية هي مرفوضة في عالم العلم. العلم لا يدخل، بينما الدين يشرع لها، يشرع لها. هذا الأمر وشواهد كثيرة، يعني مثلا سؤر المؤمن، فين سؤر المؤمن؟ خلاص هذا المؤمن مبتلى بعشرين ألف مرة، يجي واحد يشرب وشنو علم يقبل، تقول لي أنا فلسفة، أقول لك العلم يقبل، يعتبر هذا شنو؟ خط أحمر. ما الأمر الثاني، فإذا الأمر الأول شنو؟ الدين يتطفل في بعض الحقائق العلمية ويقف معها موقف المنع والرفض. قلت لك حركة الأرض والحركة النجومية، في بعد مثال أصعب من تصادم العلم مع الدين. اليوم نحن والنصوص الدينية بداية العالم بآدم، آدم كم سنة؟ الآن 2000 سنة قبل عليه. المؤشرات العلمية تقول أنه هذه الدنيا عمرها أكثر من مليون سنة. هاي حقيقة علمية، تعال تنظر الحقيقة العلمية تشدد لك بحقيقة وأمثالها. هذا إشكال الغير ترى، قلت لك مسألة الامتثال، إذا واحد يجي فور من الإشكال يذكر لي موضوع الامتثال حتى يمشينا. الأمر الثاني أن الإسلام إنما اصطدم مع العلم الإسلام يرى أنه الله هو علة الأشياء وربى مجتمع على هذه الثقافة، ولذا إذا أردت السبب ابحث وراء منك، وراء الله عز وجل. أما قلت أنه باقي الأشياء لها حجم من السببية، معدات ليس إلا معدات ليس إلا، فرضت بدائل، قلت الدعاء في المنظومة التشريعية الدينية ينوب منابل الذهاب إلى الطبيب، هذا الأمر الثاني وهو ثقافة التفقيه. الأمر الثالث ثقافة الخطاب الأخروي كان سببا واضحا في فناء عمرانية الدنيا. الخطاب الأخروي، أنا من ما جئت إلى عن الله يا بدي أبارك على آخرتك دنياك بتدير الهباء، يعني معناه شنو؟ دنياك بتدير الهباء يعني شنو عمي؟ معناه أن العلم لا تعتني علم أنه يعمر لك الدنيا، علم يعمر لك الدنيا. أنت أنا جد خطابي هذا مو شي خطابنا، خطابا أخرويا يا بيه، لا تهتم بالدنيا، لا تفكر بالدنيا، لا تصير حريص على أن تبني. كان النبي نوح عاش 1000 سنة، سألوه أنه أنت نادم؟ قال إيه بنيت بيت بحيث إذا شد أوقف كان راسي يطلع بس نادم، المقدار عالم من الكلام. روايات التقوى والورع كلها دخلها في هذا المجال، كلها دخلها في هذا المجال، ورع وتقوى وزهد. خط المنهج في الدين منهج يحطم العلم، منهج الدين منهج يحطم في الدين. واضح من الاشكال؟ الدين ينشر تعاليما بعد بس اكمل شيئا. الدين يلا الان جيبي واحد عالم لابس حمامه ويعرف 3 مسائل وهي فيلسوف في علم الفيزياء، الثقافه الدينيه تقول هذا لهو افضل المسائل. هذا فرق أكثر من تحقيق هيك قضية. فيلسوف صاحب الكشوفات الكثيرة لما يدخل في فقه التزاحمات والأهميات، وهي واحد لابس العمامة دارس لك 3 مسائل المعيار على ياه الأفضل، نحن والنصوص ياه الأفضل عنه، هذا أفضل. كيف تتوقع أن الدين يعمر الدنيا والحال أنت رواد من يعمر الدنيا؟ أنت حطمتها مرة تقول هي هذا معنى أن خلق خلاص على ماذا؟ على أن الدين يترك موقف ضد الدنيا. لا واحد جاوبني ها العلم هيجي أقول لن حقائق جاوبني عليها. كيف يمكن أن نعالج هذه المشكلة؟ هذا ما يتبقى المحور الثاني، يقول هذه إشكالات حقيقية إحنا إذا إحنا ما نفتحها فهي مفتوحة علينا. وقلت له هناك طريقة لما ينفتح هذا الإشكال وين نوجه الجواب؟ كله في عالم الامتثال ولا نوجهه في عالم التشريع. الآن إحنا بدينا ننظر صميم عالم التشريع، مشكلة التشريع. أكو واحد يقدر يشكك بأن الخطاب الديني أخروي؟ أكو واحد يقدر يشكك بأن الخطاب الديني تقديم رجل الدين وأهمية رجل الدين على عالم الدنيا؟ أكو واحد يقدر يشكك؟ أكو واحد يقدر يشكك في أن هناك جملة من الخطابات الدينية تدعو إلى قضايا تتنافى مع العلم الحديث؟ أكو واحد يحكي فيها هذه؟ وقلت لك لا تروح تقول لي ها، قلت لك موضوع آدم حلية، موضوع آدم حلية العلم الذي أمامك شيء آخر يقرأ. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال الثالث في مقولة التفكر، ظلمك وتفكر.
الدين يدعو الى السذاجه ولا يدعو الى التفكر. التفكر يعني التدبر التامل، يدعو الى الكياسه، يدعو الى الفطنه. اكثر اهل الجنه من البلاء، مو شيء عندنا النفس. اكثر اهل الجنه من البلاء فقط. اليس هذا تشريع للحمقه والسذاجه والبساطه؟ اكثر اهل الجنه. امرنا بان اصلا نتلبس بصفات السذاجه والبساطه تحت عنوان اصول نتيجتها السذاجه والبساطه. كيف يمكن؟ اذا ليست القضيه مجتمعك متخلف في عالم التدبر والتامل، لا، تشريعك يدعو الى التخلف. كيف يمكن الاجابه على هذا الاشكال؟ والحمد لله رب العالمين.